رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه، وما العلاج في ذلك مأجور؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف نقي الأطفال من العين حفظكم الله؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم المسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه إن سأل أهل العلم الذين حملهم الله تعالى هذا العلم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كبير وعاقبة الحميدة، لأنه يجيب عن علم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وفي الحديث في قصة صاحب الشجة لما أفتأه بغير علم فقال عليه السلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، حثهم على أن يبحثوا عن المسألة ويسألوا عنها.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال، فالمسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إسهاما في نشر العلم الشرعي، ونظرا لأن من المسلمين من يجهل كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسحر والعين والمس، فقد قامت مؤسسة أسمى للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض بجمع أهم الفتاوى المتعلقة بالسحر والعين والمس، والتي أجاب عليها سماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في شريط واحد،
وهذا هو الإصدار 45.
أعد مادة هذا الشريط وأخرجه محمد بن عبد الرحمن اليوسف، نسأل الله أن ينفع به إخواننا المسلمين.
والآن مع فقرات الشريط.
بعض الناس إذا شكوا أو علموا أن ابنهم مصاب بحسد العين قاموا بغسل ومسح أبواب المنازل أو درج مقدمة المنزل، ممن يشكون بهم هل هذا العمل مشروع أو
لا؟ هذا لا أصل، هذا باطل ولا يجوز، هذا باطل ولا أصل. إنما مشروع إذا عرف أن العائن فلان أو ظن أنه العائن يقال له اغتسل لفلان، إذا غسل وجهه ويديه وجعلها في إناء وصب على النعيم ينفع الله بذلك. أما غسل الدرجة والأرض أو غسل التراب من الأرض كل هذا لا أصل.
قوم أهله بدعوته لوليمة ويستدعى الناس بذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها المريض.
كل هذا لا أصل، إنما يعرف العائل أو الظن يطلب منها يغتسل كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فإذا غسل وجهه ويديه وتمضض، أو غسل وجهه وذراعيه داخل إزاره وأطراف قدميه، كل هذا ينفع الله به، يصب على المحيي الذي يظن أنه محيي، يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفع الله بذلك.
سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟
لا، ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ ما الشحن المتهم، يغسل له وجهه ويديه بداخل إزاره طرف قدميه، ينفع الله بذلك. النبي قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وإن غسل وجهه وتبضض ويديه كفى، يجرب هذا وكفى الحمد لله. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يخرج النجاسات والأوساخ، لا يجوز هذا، قد يفعله بعض العامة.
هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين وقد أدى ذلك أي أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد، أو تكون الشمس قد طلعت، وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ.
عليك أن تبكر بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العاجل من هذا البلاء، تسأل الله على الله، الله يقول ادعوني أستجب لكم، تسأل ربك أن الله يعيذك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض، وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل بعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام جمع كما جاء في الحديث. فلذلك هذه الأشياء، اتصل بأهل الاختصاص، تسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يرضى إلى الله، يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف في صلاة الفجر، لا يسهر، يجب أن يبكر حتى يقوم صلاة الفجر، حتى يسلم على المسلمين في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين، هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: أحضر معوذتين كذا، كان لم يقرأ الحسن والحسين، ويعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. إذا قل عليهما قل اللهم معوذتين، قل عليهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، كان واحد ولا جماعة، كل هذا حسن.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟
الدعاء، تقول: الطفل عينك بكلمات الله التامات من شجرها، وعينك بكلمات الله التامات من شجرها مرات عند الأمة أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء تعوذه بالله، هكذا أن تقول، تقول: الطفل عينك كالجماعة وعينكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة.
سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
العين حق في بقى صلى الله عليه وسلم، حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقته العين، قد تقع العين تضر بعض الناس، وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب العين بشيء يضره، فالإنسان يتعود بكلمات الله التامة بشر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو 3 مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تستمع الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا، فيحصل له أن يعينه أن ينظره.
حفظكم الله، تقول: الوقت منزل في سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لا بد من الاغتسال من العائن؟
الرقية الشرعية علاج، والاغتسال علاج، إذا تيسر من العائن تغتسل، يعني لا بأس، المقصود يغسل وجهه ويتبول ويغسل داخل إزارة وأطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله، وإن غسل وجهه وتبول في إناء صبها المريض نفع بإذن الله، لا مغتسل، المقصود أن يغسل وجهه ويتبول ويغسل يديه وداخل إزارة وأطراف قدميه، هذا ركن بديهي، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل وجهه والمنظمة غسل يديه بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين، فإذا أتي ما يسأل بهذا وغسل وجهه ويديه وتوضأ في إناء ثم صب على المريض يبرأ بإذن الله.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائم؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
يعني يقول اللهم اخرج شره، اللهم اخرج شره كل شر، لأن العائم ليس باختياره، قد ينظر بغير اختياره، مهم بإرادته، يقول اللهم اخرج شره كل شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك في فلان، يبرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطلع العين. نفسه إذا كان يخاف من عينه يقول بارك الله في فلان ما شاء الله كان يرى عشيب جم اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلام.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجورين؟
فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعويذات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر رواية، فإذا كان مأمورا بالتعوذ بالله ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماها ثلاث مرات صباحا ومساء، من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، كل هذا من أسباب العافية كل سبب كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب العافية أيضا والسلامة. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد المعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة الثلاثة عند النوم مع النفس في الكفين عند النوم والمس على الرأس والوجه والصدر كل هذا من أسباب العافية من كل شر من الصحيح وغيره. وهكذا بقية الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة كما في الحديث صلى الله عليه وسلم، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ من الشر كله، اللهم إني أعوذك من كل داء، أعوذك من كل سقط، اللهم إني أعوذك من كل ما يضرني. المقصود أن تعوذ بالله من كل شر، لكن استعمال التعوذات الشرعية والأدعية الشرعية يكون أفضل.
سمعت، يقول السائل هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟
إذا كان كافر لا تحج عنه، لا تحج عنه، إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه، السحر كفر، من سحر فقد أشرك، نسأل الله العافية. والله يقول الله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
سمعت، يقول السائل أنا شاب وأرى في المنام أحلام مفزعة مثل الأفاعي أو الكلاب أو غيرها، وقرئ علي فلم أحس بشيء ولكن حصل لي تشنج، فما رأيكم في حالتي؟ هل هو مس أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا رأيت ما تخرى في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يخرى ثم استيقظ فلينقل أن يسأل ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد، هذا هو العلاج ويزول عنك، وعليك بالصدق، فإذا رأيت ما تكره فانفل أي سائل فليستيقظ، فانفل أي سائل ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت ثلاث مرات ثم انقلب على جنب الآخر فإنها لا تضر ولا تخبر بها أحد، وعند النوم قل أعوذ بكلمات الله التامات في شر ما رأيت ثلاث مرات، وقرأ آية الكرسي عند النوم وقل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذا من الأسباب العادية. تقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند النوم وتقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذا من أسباب العافية والسلامة.
وسائل آخر يقول رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات في المسجد ويظهر السنة ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه،
هذا متهم فيجب الحذر منه، يجب أن يحذر منه، فإن خلبة الجن لا يخدمونه إلا إذا خدمهم وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام، فالواجب الحذر، إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله، أما يجعلهم هبطانا ويسألهم لا، لا يجوز، لأن هذا من جنس استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب وينبسون على الناس ويستعينون بالجن، وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، أما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم بالتقرب إليهم بالذبائح والنذور وغير ذلك.
بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه الوعيد والتحذير وبيان أسباب ظلم لهذا الشيء، إذا كان لها تعلق بهذا ما بأس. المقصود المسألة عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومرأة الشخص. نعم.
وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟
نعم. إذا تعب العهد لا يعود والحذر من العودة فإنه ظلم أن يواجب عليه الحذر من ذلك، لا بأس.
هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره؟
لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحرة، وكان من يعالج بالقرآن والأدوية الوضعها، أما الذهاب إلى السحرة غير يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن نصرة ويحل السحر بالسحر، قال يمنع من الشيطان، لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحرة والمشعوذين والكهنة أبدا ولا تقدر.
سمعت شيخ يقول السؤال: ما حكم طلاق المسحور فهو مبتلى ومغلوب على أمره؟
طلاق وقع طلاق وقع منه الطلاق، بعض الناس يتوهم يقول المسحور عنده وساوس وله حقية السحر ما دام عقله معه، معروف أنه عاقل عقله معه الطلاق واقع. أما إذا ثبت أن عقله قد تغير اختل عقله فهو مثل المجنون لا يقع طلاق، المجنون لا يقع طلاق متى ثبت اختلال العقل، هكذا مخرف كبير السن يخرف، إذا ثبت تغير عقله لم يقع. أما دعوى السحر وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه هذا كل دعوى باطلة ما تقبل.
هذا السائل محمد واو يقول: ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟
يعرفون بما يقولون الكلام الباطل والأعمال الباطلة، يعرفون بدعواهم البعض المخالفة للشرع، هذا دليل ظاهر. فيعرف المشعوذ والكاهن والرمال والمرجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يراه بعمله، فالذي يدعي أن الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها هذه مدعي على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن أو كذاب يكتب على الناس لأكل أموالهم، وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس ينبغي أن يرفع أمره في الوظيفة المختصة كالهيئة والمحكمة، لأن قد يتعاطى السحر قد يتعاطى أشياء تضر الناس بغير ذهنه وعدم بصيرته.
السائل يقول: رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟
هذا منكر لا يجوز، رسولنا عن ذلك من أرآف أو كان يصدق فقد كان ربنا أنزل محمد عليه الصلاة والحديث الخير فليس منا من سحر أو سحر الله أو تكهن أو تكهن الله، كذلك الحديث الآخر ثلاثة ذات جنة من بن الخلق وقاطع رحم ومصدق بالسحر، فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية ويلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة يسأل ربه الآخر والشفاء. أما الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله منكر والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل: هل يتلبس مسلمي الجن
في
الناس ام ان التلبس يحصل من كفار الجن فقط؟
قد يكون من الكفار قد يكون من العصاة الجن، اما المسلم التقي ما يؤذي احد، لكن اذا تلبس به فهو من العصاة، ان من العصاة او من الكفرة.
يقول السائل: ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟
المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله، والمسحور هو الذي يحصل به ضرر، يعني السحرة يرضون بما لما استفادوا من الجن يضروا السحارة، السحارة من الإنس يستعينوا بالجن حتى يضروا الناس، كما جرى في اليابيد من أعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، السحارة إنس يستعينوا بالجن في سحرهم وأذاهم من الإنس بما يقول لهم الشياطين افعلوا كذا وافعلوا كذا.
يقول السائل: هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته؟ وما هي الطرق التي ينفك بها السحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، الله يقبل التوبة من المشركين وغيره، كما قال جل وعلا: وهل يقبل التوبة عن عباده؟ قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل، صحيح أنه يقتل، ماذا ثبت عند الحاكم محكمة أنه ساحر يقتل ولو قال أنه تائب، التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند الله، أما في حكم الشرع لا يقتل، كما قتل أمر عمر بقتل السحرة وكذلك جندب وكذلك حفصة، لأن شرهم عظيم، قد يقولون سبنا هم يكذبون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبته التي أظهروها، ولكن يقتلون وتوبتهم كانوا صادقين تنفعهم عند الله.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك جزاكم الله خيرا.
هذا السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز، الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاثة لا تدخل الجنة: منزل الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر. فالواجب على كل مسلم يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم، يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل العلم عن الشرع، أنا مع الشرع، أما العرافون يخدمون الجن أو يخلصون بآرائهم أو يعملون أشياء من الطيرة ونحوها أو الودع، كل هذا ممكن، يجب الحذر. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله كل شيء، وأن يحذر المجيء إذا كان والعرافين والمنجمين والسحرة، ويحذر الناس من ذلك.
سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله
منكر أيضا. الرسول لما سمع بشرى قال: هي من عمل الشيطان. قال بعض السلام: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز حل السحر بسحر. السحر عباء كل جائل الجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بسحر، ولكن محل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا حل السحر بالرقية الشرعية، بالدواء المباح، الأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور، هذا هو علاج السحر. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباحها الله، مثل أن يرقى في شبر ورقات من السدر أخضر بدق يجعل في ماء ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر الثلاث من سورة البقرة والنساء وطه، يقول: والله أحد والمعوذتين، يحرم مثل الذي يظن به السحر أو أنه ممنوع من رأسه، يشرب منه ما تيسر يتروش بالباقي. هذا الدواء مجرد نافع من السحر ونافع مما إذا حبس على الزوجة. سبع ورقات من السحر الأخضر تدق تجعل في ماء ثم يقرأ فيها الفاتحة وآيات الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآيات السحر من سورة الأعراف: ووحينا موسى أن يقع عصاه فإذا اتقوا وما يأفكون، ومن سورة يونس: وقال لك نعم كل سحر إلى آخره، ومن سورة طه: قال يا موسى إما تلقي الآيات، ويقرأ فيها أيضا: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد المعوذتين، يكرر قل هو الله أحد ثلاث مرات في هذا الماء، ثم يشرب منه ما تيسر ويتروش بالباقي. هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة بالسور الثلاث وحدها فيها نحو عظيم: قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم صباح ومساء، كان النبي إذا اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام عند النوم، إذا اشتكى قرأ قوله الله في يديه ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره، وهذه من أسباب الشفاء بحمد الله. نعم.
سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يستعين بجن مسلم بمساعدته على فك سحر أو يدل له على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله؟ فما توجيه سماحتكم
لله؟ لا يجوز الاستعانة بجن ولا سؤالهم، يجب الحذر منهم، ولكن ينصحون، يجب أن ينصحوا أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم مخاطبون مكلفون، فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وظلم الناس بسحر أو تجنين أو ظلم فئة بأي شيء أو إذان بأي شيء، يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام، وكما نزل القرآن بذلك، نسأل الله العافية.
ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها، وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة، علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا ب20 أو 25 ريال أو غيرها، وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول: أنت هذا فيه عين، هذا فيه جن، هذا فيه سحر، وغير ذلك من الأمور، فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟
علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة للقراءة أن يعتني بالأذكار الشرعية ويعلم الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية، وأن يرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله، وأن يحذرهم من المعاصي، وأن يأمرهم بالأوراد الشرعية. وسمعت بعض الألهامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة في والسحرة وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان يوقع على كذا، يخبره أنه وقع على كذا وقع على كذا، ويسأل من أمك، ويسألها عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها. هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ وعلى خير فيه. وأما قراءة على المرضى إذا جمع المرضى أو جمع قراءة الهواء، هذا لا أصل لا نلوم له أصلا. قراءة المريضة قراءة من نفس على محل المرض، ينفذ على محل المرض، هذا هو قراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميعا ينفذ على هذا وعلى هذا على محل المرض ثلاثة وثلاثة يمكن ذلك. أما أنه ينفذ الهواء ويقول يكفي، هذا لا أعلم له أصلا، هذا من خرافات بعض القراء. كذلك كان يقرأ الخزان للناس، هذا لا أصل له. القراءة على المريض أو على ماء خاص بالمريض كما قرأ النبي ثابت، يقرأ في ماء خاص به، مريض أو مريضين أو ثلاثة يقرأ خاصا بهم. أما يقرأ الخزان بكل من هب ودب، هذا ما له أصل، بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه وعدم استقامه في دينه وعدم محافظة على الصلوات الخمس وعدم حثه المريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من صلاة الأشرار. علامات الأخيار كثيرة وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه إذا طلب الخلوة بالمرأة وأن يقرأ على وحدها، هذا من علامات الخبث والشر. الواجب على المريض أن يحذر وأن يكون على بينة وأن يعرف ما يصل من هذا القارئ حتى يعرف بذلك أنه طيب أو خبيث. والعلامات لا تخفى، متى تأمل المريض عرف العلامات الدالة على طيب الرجل والمرأة أو على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قرآنا ويوفقهم للخير وأن يسر المسلمين القراء الطيبين و القارئات الطيبات والمنتدبات بالشرع. نسأل الله يهدي الجميع. نعم. كذلك ينبغي للقارئ يتقي الله ويرفق بالناس في بيع الماء في أجرة على المريض، ينبغي له يتسامح في الأشياء ويرضى بالشيء القليل الذي ينفع ولا يضر المريض. أوصي إخواني القراء الطيبين أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يجتهدوا في الأسعار الخفيفة القليلة، وله في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم والبركة. قليل مع البركة خير من كثير مع إغراض الناس. نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم على كل خير. نعم.
هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟
لا تبرأ الذمة، بل يجب أن نبلغه. من عرف منه أحد يجب أن يبلغ الهيئة ويبلغ من كل من كان يظن أنه عنده فائدة كالأمير ورئيس الهيئة ورئيس المركز وأحيانا الناس اللي لهم أثر في هذا حتى تكاثف الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع من رئيس هيئة، رئيس مركز، قاضي، أمير، عريف قوم كشيخ القبيلة إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة.
يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ بالقرآن وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر، ويدعي كذلك أن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير ولا بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة. فما توجيه سماحتك؟
كل هذا يجب أن خرافي، يجب أن استعان بالجن وإيجاد البخور وإطفاء، كل هذا من الدلائل على الخبث والشعانة بالجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا بل من الشر العظيم. ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال الناس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قالوا: نعوذ بعزي هذا الوادي، يعني برئيسهم من سفهاء قومه. فأنزل الله في ذلك التحذير: وأنه كان رجال الناس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية.
ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟
من قاله كافر، لأن الله كتب السحر في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، السحر موجود وله حقيقة، موجود بعضه حقيقة يمر ويقتل وبعضه تخييل كله وقع ما أنكره وكافر مكذب للقرآن.
سائلة تقول أنا امرأة مصابة بتلبس الجن وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك؟
عليك سؤال الله وانظراء إليك أن يعجب من ذلك وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل والله هذا المعوذتين فهذا من أسباب خروجه آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل والله هذا المعوذتين تقرأي على نفسك تنفسين على نفسك في يديك تنفسين على رأسك ووجهك وصدرك وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو ذلك زوجك كل هذا طيب مع الإسلام يعود بكلمات الله التامات من شر ما قرأ مع التكرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم من منزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يمر الله شيء حتى يرفع النبي من ذلك وشكا إليه رجل قال يا رسول الله ما لقيت البارحة من أقرب الذي لدغتني قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يمرك وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة آية الكرسي وأنها تمنع مني استماع الشيطان عليه فأشكر من قراءة آية الكرسي وأقول هو هذا المعوذتين وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك هذا من باب التعاون البر والتقوى ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراء إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة هذا المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قل هذا المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملامس.
يقول كيف نعرف أن الإنسان مسحور وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟
الرقية الشرعية بواسطة من يقرأ عليه المقرئ القاري يقرأ قاري على ما يسترى من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله المعوذتين وما تيسر يقرأ قاري على ملي المسحور غير المسحور نفس القاري يقرأ عليه مو بالأشرطة.
يقول السائل هل السائل عندما يقتل يصلي عليه ويذبح لمقام المسلمين؟
إذا قتل لا يصلي عليه ولا يذبح لمقام المسلمين، الإنسان في مقام الكفرة ولا يذبح لمقام المسلمين، ولا يصلي عليه ولا يغسل ولا يكفر، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ يقول السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي ووساوس الشيطان وما هي الأدعية الخاصة بذلك من الأحاديث والآيات الكريمة؟
نصيحتي له أن يتأوذ بالله من الشيطان وأن يحذر طاعة الشيطان في الوساوس من الشيطان والله يقول جل وعلا وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله أوصى الله بهذا وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا لابد أن تعلم أنت الأذى تحذره وإذا كان جاءت الوساوس في الله تقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس عليه صلاة قال ذاك الشيطان قال خيزه ثم أوصى النبي أن يدخل أن يسأل ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات قال فعلت ذاك أعذب الله عني ما أجي المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان المسلم يتعوذ من الشيطان الرجيم وإذا كان هناك شيء يتعلق بالله وسائر الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله يكررها الصحابة اشتكوا هذا اشتكوا ما يجدوا من الوساوس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله إذا وجد عن ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ونستعذ بالله من الشيطان ولا انتهي هذا الدواء آمنت بالله ورسوله والتعوذ بالله من الشيطان والنفع يسارك ثلاث مرات كلما احدثت بشيء تنفع يسارك أعوذ بالله من الشيطان هذا الدواء النبوي مع الصدق اصدق بذلك واصدق ربك العافية وابشر بالخير.
من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يرقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا واعتبروه توسعا واتداعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ردكم على هؤلاء؟
الرقية تنفع لكل شيء الرقية جعلها الله فيها بل لكل شيء كتاب فيه الهدى والنور واليمين يعمل هدى والشفاء ونزل ونطلع ما هو الشفاء ورقى كل المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه عليه الصلاة في يديه عليه الصلاة والسلام ولما قدم رفض من الصحابة على بعض العرب وفيهم لذيغ سجدهم كبيرهم لذيغ جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم فرقه بعض الصحابة بفاتحة الكتاب، يعني يدخل ويقيه، كان فقام كلاما ونهضا من العقاب، عافاه الله في الحال وعطاه فعلها. وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الرقية بسم الله يعطيك كما رقاه جبرائيل بسم الله يعطيك من كل شيء يعطيك من فلك والنفس وإن حاسد الله يشفيك، ويقول أجهد أجهداك رب الناس وشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ويقي نفسه بقوة الله بهم معبودتين يفرغها ثلاثة عند النوم ويمسح بها ناقلة من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم العشر كان يستكى فعلها كما في الصحيحين. الرقية مشروعة القربة وفيها فوائد.
كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وحديث 70,000 وذكر من صفاتهم انهم لا يسترقون فجزاكم الله خيرا؟
عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام يدل على الاذن في ذلك واستحباب التداول، ولكن التداول بما حرم الله ما يجوز، والاسترقاء تركه افضل وان دعت الحاجه اليه فلا باس، جمعا بين الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث نشر بعضها بعضا فاخبر عن السبيل لا يسترقون يدل على افضليه، وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكوى وبراء وآل للصحابة الكي لمن الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقال أشرى في ذلك كية نار أو شرطة محجاب أو شرطة عسل، كل ذلك لا بأس به، والنصوص تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم.
سمعت يقول السائل شخص رقى شخص آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر، ماذا عليه وهل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟
لا بأس، الرقية على الكافر لا بأس، إذا كان ما بينه وبينه فرق فلا بأس، بينه وبينهم فجر، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتفسقوا إليه. إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
سمعت يقول السائل بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المس يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الجان، هل هذا العمل مشروع؟
لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينبث عليه ويدعو له.
ما قولكم في من جعل غابطه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد البئر ما استخدم إلا بهذا الغابط، وكذلك النفس أو النفس في خزان الماء وغيرها كثير؟
استعمال جلد البئر هذا منكر لا أصل له، واستعمال الخزان لا أصل له، ولكن ينبث على المريض أو في إناء يشربه المريض ويغتسل به، أما نفسك الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، هذا من خرافات بعض الراقين، ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء الإنسان يقول لك يخرج منه تروج منه لا بأس، هذا اللي قال بعض السلف رضي الله عنه وضع له النبي مع ثابت بن قيس.
هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة في الدعاء سببا للعطل رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟
ما أعلم إلا دعا سيارته بالسلامة وسمى عليه، ما أعلم مانع سيارته أو بطيته أو باخرته، ما أعلم ماذا، يدعو الله في كل شيء، يدعو ليستجب لك، الإنسان يدعو ربه في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء.
سائل يقول نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1,000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟
ليس تحليل الأسرة أصل هذا، أن الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رحمة بالمسلمين، لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفق بالناس وأن يطلب الشيء القليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأننا فيهم الفقير والمعجز وفيهم المتوسط، فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القريب المناسب وأن يتحرى ما هو أرفق بالمرضى.
وسائل يقول هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟
في الحالة لا أحسن، في الحالة مكبرات لا أحسن، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المخدرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض أن يده في جده غير فقط، هذه الرقية النفس على محل الأرض.
سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جامع،
هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي تركه لأن قد يتعدى عليه قد يضره على غير بصيرة، ولقد ضرب عن بعض الأئمة فعل ذلك الضرب فلا يحتاج إلى
نظر التأمل فإن الخنق والمرض قد يترتب عليه هلاك المريض ضرر على المريض، وإنما المشروع والمعروف قراءة فقط، قراءة على المريض من آيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن الخشان والصحابة، ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، ومن وجد شيئا فليشيء به عن السلف الصالح. أما فإن بعض العلماء لا هم حجة، فإن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية ويدعي الطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق وربما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع. فالواجب عدم فعل ذلك وعدم تعرض هذا الخطر العظيم، إنما يلقي فقط من دعوات والآيات. أما خنقه وضربه على رأسه أو صدره هنا الواجب ترك ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب تخرفات تفضي إلى هلاك المريض.
سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
الدواء أفضل، أن يبحث عن الدواء والعالج أفضل من ترك الأسباب فعلها هؤلاء، وإن لم يتداوى فلا حرج. الدواء مستحب والرقية مستحبة، ثم صلى الله عليه وسلم فلا حرج، لكن الأفضل له أن يتداوى، الأفضل له أن يعالج.
يقول السائل: ما الفرق بين الرقية والتميمة؟
الرقى فيها تفصيل، بعضها جائز وبعضها غير جائز. أما التميم فلا تجوز كلها، التميم لا تجوز كلها من القرآن وغير القرآن، تعليق التميم لا يجوز مطلقا. أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يرقيه بالدعاء بآيات لا بأس، يقول الله يهديه في العيب اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة أو يقرأ عليه شيء من القرآن، هذا لا بأس بالرقية. أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بصلاة بأسماء منكرة أسماء جن ونحو ذلك أو بكلمات أثيمة، كل هذا لا يجوز، لا بد من الرقى بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محذور فيه ولا منكر فيه.
يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يبصرون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم نار الله الموقدة ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
لا أعلم لهذا أصلا، كون يقابل نار الله الموقدة أو أشبه ذلك أو عليهم نار المؤصدة أو كذا، ما أعرف لهذا أصلا. إنما المشروع أن يتعول بالله، إذا كان يخاف يقول أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه بينه وبين ربه أعوذ بالله من شره، وإن كان يتقي شره وشافعة يتعدى عليه واتقي الله راغب الله لا تظلمني لا تعدى علي أعوذ بالله من شره، وإذا كان بينه وبين ربه كذلك يستعيذ بالله اللهم أعني من شر فلان اللهم اكفني شر فلان اللهم أحمني من شر فلان وما أشبه ذلك، يتقي شر بني آدم بطرق شرعية وطرق المعتادة التي لا محذور فيها، هذا هو الطريق. أما استعمال ما حرم الله أو استعمال شيء من الكلمات لا أساس لها في الشرع فلا يجوز ذلك، إنما يتعرض الأسباب الشرعية والأسباب المباحة.
هل يجوز أن يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل أماكن الخلاء؟
لا بأس يغتسل، لأن ماء الرقية إنما فيها أثر الراقي، أثر الريق الراقي لا يضر، لو غسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر.
يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة بعشرين ريال أو خمسين أو غيرها؟
تأخذ جرح من تكتب له وتضيع على الناس، تكتب هذا الإنسان معين وهو تكتب هذا البيع، تكتب هذا الإنسان المريض الذي يأتي إليه تكتب له العزيمة يبرها ويشرها، تأمين هذا الشخص المعين الذي جاء إليه وهو بتكتبها وتبيعها على الناس.
سمحت الشيخ الأستاذ يقول: ما هي الكتب التي توصون بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر من موضع السحرة والكهان حتى يسلم عقلية المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟
مثل ما بلغنا قراءة كتاب التوحيد وأبواب كتاب التوحيد وشرح الشيخ سلمان وشيخ عبد الرحمن حسن فيها الفائدة العظيمة، ينبغي العناية بها.
سمعت الشيخ يقول السائل: كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويذكر المريض بعد دفع مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن بالمكبر على الحضور، ثم يمر عليه بعد القراءة يكتب لهم الوصفة من عسل أو ماء أو سدن أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب إلى هذه العيادات من هذه محظورا شرعيا؟
إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، إذا عرف أن صاحبها من الخير يقرأ المريض، يقرأ ينفذ على المريض على صدره مثلا على يده ينفذ عليه ويقرأ يدعو له بالشفاء، يقرأ الفاتحه حتى الكرسي قل اللهم وولدي ما تيسر يقرا اهل بالله لا يصر من الناس وشفاء من الشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغير سقما ويقرا على اخر والاخر يكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تاركا للكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس اذا عرف الرجل ان ابن طيب وانه من اهل الخير يسال عنه عن علم يسال عن المعروفين من جيرانه وغيرهم لا باس مكبر ما حصل مكبر ما حصل يقرا عن منه نفسه تنفق عن منه
قراءة
جماعية
يشرح
المقرفون.
ما
لا يحصل
هذا ما
لا يحصل. الزيادة كيف يكون ذلك؟
الزيادة مبارك والعلاج به. بالنسبة للشفاء مثل تفصيلات عند الأطباء المستمعين مبارك شيء مبارك. في الأولاد مبارك وفي خير كثير والعسل في خير كثير وسن زمزم كذلك يقول ابن الفرس ما أشياء الثلاث. شربة محجن وشربة عسل وكلمتنا. هل ليس بالشفاء لكن كيفية العمل هذا يحتاج الى مراجعه العالم بذلك والذين قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه
الشخص الذي يشتكي من ضيقه في الصدر هل يقرا عليه
ينبغي ان يكثر من ذكر الله ومن قراءه القران وان يقرا عليه لكن الافضل له ان يكثر من قراءه القران ومن ذكر الله لان هذا يصح الصبر فلا ذكر الله ثم ان يقوم يكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحي يموت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بكل قراءه القران اذا كان يحفظ او المفصل كما يحفظ القديم او يغني بالسوره التي يحفظها كل هذا من اسباب شرح الصدر ما ادعى الرب اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر لي امري اللهم اشرح لي صدري اللهم اجل عني كل باس اللهم اشفيني كل سوء
ماذا ورد في أكل التمرات السبع وهل هي من نوع مخصص؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبح بسبع تمرات ما جئت النبيلة لم يضره السهم ولا سم وفي لفظ منا بين لابتيها يعني انتم عند كله منا بين لابتيها لم يضره السهم ولا سم ومن جاء في بقية التمر كذلك لا يرجى عن بقية التمر إذا صبح بسبع تمرات ولم يضعه بالأكل
سماحة الشيخ حفظكم الله ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
الأدعية هي الأفضل قول صلى الله عليه وسلم أنه لا ثم الناس والشيء عند الشافعي لا شيء إلا شاء شفاء لا يؤذى شفاء والذي عند أربع صحيفة أنه لا ثم الناس والشيء عند الشافعي لا شيء إلا شاء شفاء لا يؤذى شفاء ولله بسم الله يعطيه من كل شيء يجيب من شيء كل الناس أو أي حال أو آخر شيء مش يعطيه كما رفع جبريل لم يحب رؤيه الاخير ومن ذلك اللهم اشفه المعافى اللهم اشفه المعافى نسال الله لك الشفاء والعافيه
احسن الله اليكم سماحه الشيخ ما رايكم في قراءه الانسان على نفسه
يوقف العشاء كما نحن الى نفسه من اسباب من اسباب من العلاج التام من اسباب العشاء كان يلقي نفسه من النوم عليه الصلاه والسلام ولما مريض واشتد عليه الامر وعجز عن ذلك صارت عائشه تقوم بيديه وتقف بيديه تقف في يديه وتمسح بيديه وجهه عليه الصلاه والسلام
حفظكم الله سماحة الشيخ هالسائل يقول ما كيفية الرقية بالدعاء سماحة الشيخ وما هي الأدعية التي تقرأ؟
ينظر على المريض على نحن الجمع يدعو له ينظر على المريخ يقرأ الفاتحة يكررها سبع مرات يقرأ آية الكرسي يقرأ آية الكرسي من القرآن يقرأ قل هو الله أن من المؤمنين كل الله ثلاثة فليبدأ ينفض معه يقول الله اللهم أنفنا ما سوى الناس وشفاء انت الشفاء ولا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله يقيك من كل شيء يقول بسم الله يسال عن الفاعل الله يشفيك بسم الله يقيك هكذا قطع في الرأي من النبي عليه الصلاه والسلام كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام كل هذا يحسن بل يقع على الله يشفي اللهم عافه اللهم يحسن له العافيه والدعوات للناس ما في الناس لكن هذا الدعاء الشرعي هو الدعاء للمسلم اللهم أن الناس من الناس وشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يعلم سقما بسم الله يا رب من كل شيء يؤذيك من شر كل بس أو أي حاجه الله يشفيك بسم الله يا رب وإذا نفع بالعافية منها بالعلم بطلب العافية لا بأس
حفظكم الله تقول السائلة ما حكم التداول بالقرآن الكريم من سماحة الشيخ؟
مشروع الله جعل شفاء فإذا نكد الإنسان على نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي أو قل هو الله أحد أو عمرو معروف كله طيب كان لم يعلم نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام فبآية القرآن من أفضل العلاج
حفظ القرآن بل هو أفضل العلاج
هذا السائل يقول سماحة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه، وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟
لا يعني شيء خاص، يقرأ القرآن يقرأ في السبع الحديث من كلام دعاء الاستغفار، فإذا وضع يده على الألم دعاء من حسن من مسلسل من سأله مثلا من العاص عن علاج الأمر ونرى في يده على نحو الألم، يسأل رب جل وعلا أن يشفيهم من هذا الألم. اللهم إنا نعوذ بعزتك، اللهم إنا نعوذ بعزتك أن يشفع له أن يتعلم من المرض سلام الرائد، هذا لا بأس إذا وضع يده على الألم متعوذا من الله وسائلا من الله
ورد أن ماء زمزم بما شرب له، فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض، أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟
ماء زمزم شفاء بما شرب له، ومن هذا الحاجة إلى القراءة، يقول صلى الله عليه وسلم إنها مضاعفة، إنها طعام مضاعف وشفاء سوء، يشرب منها والتلوث منها، ومن ذلك من أسباب الشفاء والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لا شرب له، لكن شاهد البعض وشاهد البعض، ولكن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم إنها مضاعفة وإنها طعام طعام وشفاء سوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين فرع بالطوافة لما فرع بالطوافة يوم العيد ومن بعد أتاها وشرب عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ، المريض بمرض نفسي وضيق الصدر، وأيضا المريض المصاب بمرض عضو، هل يقع على نفسه؟
لا بأس، كان من يقرأ الشيء عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ نفسه كما يعرف مصوم مشروع، ولا يحمل الرقية ليقرأ نفسه بالفاتحة، يقول والله حبا وعظيم في ملك كرسي، هذا يقرأ نفسه بالرقية، بل يقرأ الرابع كرها سبعا، يقول والله حبا وعظيم في ملك كرها ثلاثا، كما في النبي عليه الصلاة والسلام، كان عند النوم يقرأ نفسه، يقول والله حبا وعظيم في ملك كرها ثلاثا، ليس هذا ما أكبر من يسلم عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل، ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية، وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين
أرقى تكون بالقرآن أو الدعوة الطيبة، هذا ما أقل جاء أن الله يتقبل وينفع بها، فينفذ هذا الوقت يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الله من الغني من غني المتين، القرآن كله شفاء من غني الذين آمنوا كله شفاء، فالرقية في القرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو لينه، ويقرأ الفاتحة وما تيسر على أهل القرآن، ويدعو قلب الناس في الناس ويسأل بالسائل لا شفاء لا شفاء شفاء لا يرضى من سقما، ويقول بسم الله يا رقيه من كل سوء منه وشيء يقول لإسماعيل حارسة الله هو الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الشيخ دعا رجع أن الله يفعل بذلك وسؤاله يتقبل وأن ينفع وأن يشفع المريض يكون عنده إيمان بأن الله الشاهد وأن هذه أسباب، فهو يسأل الله أن يشفع المريض ويقرأ عليه ويزن الله أن يفعل به رقيته يزيد يعطي أشخاص اثنين ثلاثة من دعمه ينفض على هذا وهذا ويقرأ لا بأس إن استطاع ذلك يكون هنا أمثلة جدا ينفذ عليهم على صدورهم أو في أيديهم على عمر نفسهم على حسب المرض لا بأس، كل شرط واحد لو كان في جدان أو ثلاثة أو نفذ على هذا أو هذا لا حرج، لا في هذا حرج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء، أن يجزئ شيء منها وما هو أفضل الذكر؟
كل خمس حاجة من لازمة لكن ما تيسر، من لازمة لكن الأذكار الصباحية والمسائية ما تيسر لها وليست لازمة إنما هي مستحبة.
بالنسبة سماحة الشيخ يقول، ما هي أفضل الأذكار؟
ليست الأذكار الشرعية التي سبح وسبحان الله بحمد 100 مرة صباح المساء 100 مرة، ويقول لا إله إلا الله لا شريك له منك ولا الحمد نحيي الموتى على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم، جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمد 100 مرة يفرج خطاياه وإن كان يمسي من البحر، ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله لا شريك له له منك ولا الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له عدل في العقاب وكتب الله له 100 حسنة ونهاني 100 سيئة وكان في حجم من الشيطان يوم عن حتى يمس ولم يأتي أحد من أفضل من جاءه إلا رجل عنه أفضل من أفضل فضل أفضل فيسحب من الله يأتي بها في اليوم
لا اله الا الله نحن لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اول النهار وفي اثناء النهار وحتى اثناء التشريق لكن اذا قالها في اول النهار يكون افضل يكون تكون اجر عشر مثال يرتقها وكان تولى فله مائه حسنه يمكن هذه مائه سيئه وكان في حزب من الشيطان يوم فيها حتى يمشي الخدم العظيم ارجو من كل مسلم ان حفظ عليها ومن كل مسلم ان حفظ عليها وهكذا سبحان الله بحمد مائه مره صباحا سبحان الله بحمد مائه مره مساء كل هذا مسحب كذلك سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه سبحان الله بنفسه سبحان الله زوج عرشه سبحان الله من ذلك كلماته ثلاث مرات يكفينا صباح ومساء ثلاث مرات كل هذا في خير العظيم وهكذا سبحان الله عدم خلق في السماء سبحان الله عدم خلق الارض سبحان الله عدم خلق بينهما سبحان الله عدم خالق الحمد لله في ذلك لا اله الا الله في ذلك والله اكبر في ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله في ذلك.
احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى وكيف تكون وهل يرقى بها عند بداية المرض أم تكون دائمة حتى يزول المرض وما نصيحتكم للقراء مأجورين؟
كل القرآن مبارك كله رقية ومن الرقية الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله عليهم عبد الوكيل مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظت عليه الفاتحة لأنها أم القرآن وهي أفضل السور وآية الكرسي الرسول أرشد إلى قراءتها بعد كل صلاة وعند النوم وكذلك اللهم ابن معبودتين كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند النوم ثلاث مرات عند النوم وينفث من يديه ومسح بهما على رأسه ووجهه وما قبل من جسده وماذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقال من قرأ هذه السورة الثلاث في أول الليل أو في أول النهار لم يمسه شيء أو لم يسبه شيء هذا كله مما يفعل وثبت أن بعض الصحابة رقع بعض المرضى بفاتحة فقط فشفاه الله.
هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بي سؤال يستفسر فيه ويقول هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت ويقوم المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به وإذا كان لا يجوز فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟
لا حرج ثم يشرب المريض أو يغتسل به كل هذا لا بأس به الرقية تكون على المريض والناس عليه وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروش به كل هذا لا بأس به بل إذا عن ثبت أن يصبح وقع ثابت من الأسماء سنة سنة ثم صده عليه بل إذا وقع الإنسان أخاه بماء ثم صده منه وصده عليه ولا فيه لا أشبه الصفة وإذا قرأ نفسه على الأمر المريض يده تغييره أو صده ونهد عليه ودعا له بالصفة هذا كله حسن.
جزاكم الله خير. هذا الشاب أرسل بهذا السؤال يقول سماحة الشيخ بأنه شاب يبلغ من العمر أقل من 20 من العمر يعاني من مرض نفسي وهو التفكير الدائم القلق التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض مأجورين وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟
ننصحه بالتعوذ بكلمات الله التامة وجل المغلق وكثيرها والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل ذلك ويطرح الشكوك ويشعر به العافية من ذلك ويجزم الخير يكتب التعوذ بكلمات الله التامة أن تنسى بما خلق والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا من الشيطان ويستهدي بهذا والحمد لله ويحارب بالسكوت والأوهام التي تقع له من عدو الله الشيطان فإذا اجتهد في ذلك وأنكر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامة أن تنسى بما خلق فإنه يشعر من تفكير الله النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة يا رسول الله إن أحدا يجد في صلاة المناء أن يفر من السماء أخرجناه من ليلة القدر قال بل تلك الوسوسة ثم قال إذا وجد أحد الله فليقل آمنت بالله ورسوله إذا كان يتعلق بالله فليقل آمنت بالله ورسوله ثم يستعيذ بالله ولينتهي وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي الحمد لله وسلم يمكن أن يتعوذ بالله من الشيطان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ في زماننا هذا الحقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟
يقرب الله عليهم كثرة المشاعر وكثرة المشاعر التي تشغل القلوب تحت الوسوسة في بعض الناس لرغبة في الدين وخشية على الدين وعدم علمه تأيته الشيطان من جهة الدين ويكسر عليه المشاعر من جهة الدين وبعضهم من جهة المشاعر الكثيرة في بيته أو مع الناس تأتيه الوساوس وإذا في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا يسأل ربه العافية من ذلك يتعوذ بكلمات الله التامة في سبيل الآخرة وبهذا إن الله يسلمني البعد عن الذكر وقراءة القرآن سماحة الشيخ فذلك غفله من أسباب ذلك فإكرام قراءة القرآن من ذكر الله من أسباب التوفيق ومن أسباب السلامة هي الأكبر من ذكر الله من قراءة القرآن ومن أسباب السلامة والعافية من الشيطان والوسوسة.
سمعت يقول السائل هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقية الشرعية؟
جعل المعالم لغير كتاب جليل مفيد.
سائل يقول كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
تقدم أن تعلم على هذا وأن الحديث 70 ما يسترقون منهم لا يقول أما رواية لا يقول هي ضعيفة شاذة لكن الرواية الصحيحة لا يسترقون لا يسألون الناس أن يرقوهم إذا لم تدل الحاجة إلى ذلك كما لا يسألون لهم أموالهم فإذا دعت الحاجة إلى السرقاء فلا بأس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسترقي وأمر أمه لا جاءها أن تسترقي وهي أسهل من تغميس فلا بأس ولا يخرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله فالاسترقاء تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه وهو من أعمال 70 لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله هذه أهم أعمال 70 ترك معاصي الله وأداء فرائض الله ومن أعمالهم العظيمة مسارعة إلى الخيرات ومسابقة إلى الطاعة ومن أعمالهم الترك إلى الله والاعتماد عليه مع تعاطي الأسباب مع الأخذ بالأسباب.
وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك.
سمعت السباع لا ما يصح هذا هذا هو الشرك تعلق بالسباع أما الملح إذا كان جرد في شيء فلا مانع قد ذكر البعض من العطاء الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل إذا دفع في شيء من المسائل جرد ونفع في الدواء فلا بأس.
سائل يقول هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختم بها الأوراق ويبيعها
هذا غلط لا ليس هذا رؤية الرؤية يموت عليها أما هذا ليس من رؤية ولا يجب ولا يجب هذا العمل بل يجب أن ينبه على ذلك.
وسائل يقول يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام فهل هذا جائز؟
لا يعمل هذا أصلا ليس عليه يمنعه من الصلاة والمسلمين ربما ضر ضررا كبيرا ولا أعلم بهذا أصلا ما أعلم بهذا أصلا في الطب لكن لو يجب على وجه الله يتضمن ترك واجب لأن المريض ما يستطيع الصلاة في جماعة جنب هذا ونحن لا نعلم عنه لأن أكثر الطب بالتجارب لا بالسماع إذا يرجم ولا يتضمن ترك واجب فلا بأس أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك جماعة ويستطيع الجماعة في المسجد فلا لأن هذا في الغالب تخيلات وتظنون أغنون وظنون لا يكن عليه واجب في الواقع لا يكن عليه هذا الذي واضح فإنما هي ظنون أو تخرصات أو تجارب فإذا كانت هذه التجربة تمنع من واجب أو توقعه محرم لم تجز.
هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس فهل هذا جائز؟
لا يقرأ له أصلا أيضا القراءة يقرأ يقفل المريض المعين يقرأ في إناء يقفل المريض المعين في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه وما أشبه ذلك أما أنه يقرأ خزان أو في بالليل يرجع على الناس لا هم إذا طلبوا منه جاء جماعة وطلبوا منه ما قرأهم لهم جميعا وزعه بينهم لا بأس في إناء قرأهم جميعا طلبوا منه رقية فقرأهم إناء وزعه بينهم ينويهم ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه.
يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يطرد الشيطان فما جواب سماحتك؟
هذا منكر أيضا هذا من جنس التباين لا يجوز هذا تعليق جلد الذئب أو ناس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان كل هذا لا أصل له هو من جهة أو السيارة
كل من يجد التباين ما يجد هذا.
يقول السائل: نجد بعض الناس يرقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟
كل هذا لا أصل وليس هذا ما يفعله السبب، بل هذا لا أصل، بل ينبغي هذا من أنباك، لأن مقصود الرقية المريض عن نية صالحة، ما القصد ترقي على المريض معين نية صالحة ترجو من الله ينفعه برقيتك، لإنسان معين مو ترقى فيما تجعل ترقيه فيما تنجب على الناس.
وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء أو إحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فاسألون سماحتكم عن ذلك.
قد وحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تنزل ما يزال في هذا الأمر وحتى تعرف من يصلح ومن لا يصلح، نسأل الله أن يوفقهم بما يرضيه وأن يعينهم على مهمته.
هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده وجهون في ذلك؟ بارك الله فيكم.
ليس له مس المرأة لأنها عورة، ولكن يقرأ يمكن يمس، يمكن يمس الغائب يمس، يقرأ على المحل الذي فيه الضرب يمكن حاجة يمس. نعم.
وسائل آخر يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه.
إذا لا يصير جيب لا الناس أكثر الطب التجارب إذا وجد أشياء تنفع الناس التجارب نخورا أو دهونا أو مشروقا أو غير ذلك إذا تنزبت ولا فعل لا بأس الطب مهم توقيه أكثر الطب كله بالتجارب، لكن شرط لا يكون نجسا، شرط لا يكون محرما من الشرع، إذا كان شيء مباح استعمل نفع من الحبوب مباحة فلا بأس، أو من ثمار مباحة أو من أرضاق غلط أو من أشبه ذلك الشيء الذي ليس فيه محذور شرعا.
وسائل آخر يقول: بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة، فما الحكم في ذلك؟
الوضع ما لا نقف على شيء في وضعه، إنما ينفذ على المحل ولا يلمس، إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض يكفي، إنما يلمس إذا كان محرما وكان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة ومحرم لها، لأن الأصل تحريم السماقة، تحريم النظر إليها إن الضر إلا عند الضرورة، والمس لا معنى ضرورة، قد تدعو الحاجة إلى النظر عند الضرورة، إن فيها النظر من دون خلوة، هذا يحمل على الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة أو مع المحرم.
حفظكم الله، ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟
إن عباد المريض يدعو بالشفاء والعافية، يقول طهور كما قال طهور إن شاء الله بالشفاء الخير. يقول بشر خير على الله وعذر وعدم مثوبة شلاك الله وعافاه، يدعو له بما يتصل من الدعاء ويقول طهر إن شاء الله طهر، من مثل هذا مشروع للحق الزائد، يدعو له بالشفاء والعافية يقول طهر إن شاء الله، يوصل بالصبر بالتبعات والإكرام لله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، السائلة راء عين عين من الزلفي تقول: هل للمريض أجر إذا صبر، وما هي كيفية الصبر على المرض؟
له أجر عظيم صبر واحتسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لا مذنب إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والصبر كل إنسان عند المرض لا يفعل ما يخالف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر ويحتسب بالكلام الكلام الطيب، هذا من الصبر. اما هنا يشكر الناس انا كذا انا كذا هذا خلاف الصبر، لكن يشكر الناس الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا باس به، من يخبر الناس انا كذا واصاب كذا من ان شكر الناس او يخبر الطبيب حتى يعالج لا باس، اما يفعل ما حرم الله من صياح من ياهه أو شق الثوب أو رق الخد أو نك الشعر أو أشبه ذلك فلا يجوز،